قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ونبينا محمد، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، طبت حيا وطبت ميتا، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في سبيل دينك حتى أتاك اليقين. اللهم إنا نشهد شهادة الحق واليقين أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بواجب الدعوة إلى الله عز وجل حق قيام، ودليلنا على ذلك من أسلم من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبع هديه وشرعه ودينه وملته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فاللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، ندعوك يا الله بشهادتنا هذه أن تجمعنا بنبينا وأن تحشرنا في زمرته وأن تسقينا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها بحولك وقوتك يا خير الغافرين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وأن يبارك لنا في علمنا وأن يبارك لنا في سعينا وأن يبارك لنا في مساجدنا وإخواننا وأن يبارك لنا في أهلينا ونسائنا وأبنائنا وأموالنا وأن يبارك لنا في جمعنا وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم أحينا مسلمين، اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مؤمنين، واجمعنا في زمرة خاتم النبيين وسيد المرسلين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، مع الدرس 50 بعد 100 من دروس سيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع هذا الدرس الذي ودعت فيه الدنيا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي فيه أظلمت الدنيا بعد أن فارق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحياة ورفعت روحه إلى بارئها راضية مرضية طيبة مهانيئة سعيدة بلقاء ربها عز وجل. اليوم نحن مع قصة تغسيل النبي وتكفينه ودفنه، مع أشد يوم على أصحاب النبي منذ رأوا الدنيا إلى أن ماتوا، مع أظلم يوم على هذه الحياة مع فراق الأحبة لحبيبهم، مع تغسيلهم وتكفينهم ودفنهم وإهالة التراب على حبيبهم، مع انقطاع خبر السماء عن الأرض، مع آخر مرة ينزل فيها جبريل على بشر، لأنه لا ينزل على أحد بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما مات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يموت سائر البشر لقول ربنا عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. الله كتب على سائر الخلق أن يموتوا، إنك ميت وإنهم ميتون. ويقول ربنا عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. النبي مات كما يموت الناس، لكن ميتة رسول الله ليست كميتة سائر الناس. إن الله عز وجل أرسل ملك الموت ليقبض روحه، وهو يذكر ربه ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل الرفيق الأعلى. ويخير النبي، لأنه ما مرض نبي ولا مات إلا وخير، وما مرض نبي ولا مات إلا واختار جوار ربه. ولهذا اختار نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة: ما علمت بموت رسول الله وأنا جارية حديثة السن إلا لما رأيته يرفع إصبعه إلى السماء ويشير بها وهو يقول: بل الرفيق الأعلى، فعلمت أنه خير فاختار غيرنا صلى الله عليه وسلم. وقالت: مات النبي بين سحري ونحري، بين سحري ونحري، ورأسه مسندة على صدري صلى الله عليه وسلم، فما شعرت إلا أن مال النبي برأسه وخرجت من فمه قطرة ماء أبرد من الثلج، قطرة ماء أبرد من الثلج، حتى اقشعر بدني، بدنها أحست بحالة غريبة بخروج روح النبي. وتقول رضي الله عنه: فلما خرجت روحه شممت ريح طيب أو مسك ما شممت أطيب منه ريحا على ظهر الأرض. وتقول أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: لما مات الحبيب، لما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد دخل عليه نساؤه واحدة تلو الأخرى، قالت: وضعت يدي على رأس رسول الله لما مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وضعت يدي على رأسه ومرت علي جمع وأنا أجد في يدي رائحة المسك. لما وضعت يدها على رأس الحبيب لما مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخرج منه رائحة أطيب من رائحة المسك. وهل في الدنيا أطيب من محمد؟ وهل في الكون والوجود أطيب من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لما مات انقسم الناس وخاض الناس وماج الناس وهاج الناس، كادت عقولهم تطيش. إن الواحد منا إذا جاءه خبر عزيز عليه خبر أبيه أو أمه أو أخيه أو صديقه أو حبيبه أو زميله إذا قيل له إن فلانا مات فجأة فإنه يجن، يطير عقله، يطير عقله ويطيش فؤاده ويقول معقول مات فلان، مات أبي، لا تقول هذا، لا أصدق هذا، فما بالكم بالنبي. لما يأتي الخبر إلى أصحابه وأحبابه ومن يفدونه بآبائهم وأنفسهم وأموالهم، يأتيهم خبر موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تطيش عقولهم، بل إنهم ينكرون هذا ويقولون ما مات رسول الله، لا يموت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويخرج عمر وقد شهر سيفه وقال والله ما مات رسول الله وما سمعت برجل يقول إن رسول الله قد مات إلا ضربته بسيفي هذا. ويهيج عمر، ثم يأتي أبو بكر على فرسه بعد أن يصل إليه الخبر من السنح في شمال المدينة، الشمال الشرقي للمدينة، أعلى المدينة، وكان عند زوجته بنت خارجة. يأتي وهو يركب الفرس ولا يأبه لأحد ولا يلتفت لأحد، بل إنه ييمم الحجرة النبوية، حجرة عائشة، يعني يتوجه مباشرة ويشق الصفوف ولا يلتفت إلى كلام الناس حتى يدخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد سجي النبي ببردة أو بقطيفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غطي رسول الله بعد أن مات وخرجت روحه وهو ساكن لا يتحرك، ساكن لا يتحرك وكأنه نائم صلى الله عليه وسلم نوم العروس يوم زفافها. يقول دخل أبو بكر والنبي قد غشي بثوب أو بقطيفة، فيرفع عن وجه النبي الغطاء كأنه فلقة قمر، يرى جماله، يرى طيبه، يرى جماله، لم ترى الخلائق مثله قط، يرى رسول الله ممددا ويكشف عن وجه النبي ويقبله من بين حاجبيه ويقول ما أطيبك، ما أطيبك حيا وميتا، طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله. أبو بكر أحب الناس لرسول الله وأعلم الناس برسول الله، يدخل عليه وقد مات فيقبله ويقول ما أطيبك حيا وميتا، طبت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها. ثم يخرج، فإذا عمر يخطب في الناس ومنهم من يؤيد عمر رضي الله عنه، فيسكته أبو بكر فلا يسكت عمر، فيتركه أبو بكر، ثم يصعد المنبر، منبر رسول الله، لأول مرة يصعد عليه أبو بكر، وأول مرة يخطب في الناس، فينادي أبو بكر على الناس إلي أيها الناس، ثم يحمد الله ويصلي عليه ويصلي على رسوله، ثم يقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ويترك الناس عمر ويأتون أبا بكر ويستمعون إليه ويقول لقد مات رسول الله، ثم يقرأ قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر ووالله كأني لم أسمع هذه الآية من قبل، وكأنها ما كانت في كتاب الله، كأنها ما نزلت لتخبرنا بأن رسول الله سيموت. من دهشتهم طاشت عقولهم، نسوا كلام ربهم من دهشتهم لما علموا بموت النبي. قال: فلما قرأها، فما إن قرأها أبو بكر إلا علمت أن رسول الله قد مات، فكأنني عقرت وما حملتني رجلاي، فهويت إلى الأرض. وقع عمر، العملاق، الفاروق، الأسد، الدرغام، لما سمع بموت النبي ما حملته رجلاه، بل هوى إلى الأرض وخر مغشيا عليه. رضي الله عن أصحاب رسول الله جميعا. عندها بدأ أصحاب النبي يدخلون عليه، فبدأ أهله يدخلون، ثم نساؤه، ثم المسلمون من الرجال، ثم المسلمون من النساء أو المسلمات من النساء. يدخل الرجل والجماعة فيسلم على النبي ويصلي عليه فرادى، كما قال جمهور أهل العلم، ما أمهم أحد، صلوا على النبي فرادى، كل واحد نال شرف الصلاة على النبي. كم مرة صلى النبي على أصحابه، كم مرة أما النبي أصحابه، فلما جاء دوره صلي عليه صلى الله عليه وسلم. صلى عليه أصحابه رجالا ونساء، ما تركه أحد، صلى عليه أصحابه رجال ونساء، ما ترك الصلاة عليه أحد ممن كان حاضرا مدينته. ثم لما انتهى أبو بكر، كما سيأتي الكلام إن شاء الله بعد كلامنا وتمامنا في الكلام عن السيرة، سنتكلم بحول الله وقوته وعونه وتوفيقه عن الخلفاء الراشدين، حتى نتمم كلامنا عن أطهر خلق الله بعد رسول الله. نقول: انتهى أبو بكر من توحيد الأمة وجمع الكلمة وإخماد الفتنة في مهدها، وبويع لأبي بكر كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الاثنين، ودفن في يوم الأربعاء. مات النبي يوم الاثنين ودفن يوم الأربعاء. ومن أهل العلم من يقول: مات النبي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء في الليل، يعني ليلة الأربعاء عند السحر ليلة. لما مات رسول الله جلس أصحابه من حوله يقولون: هل ندفن النبي كما ندفن المسلمين؟ وهل نغسل النبي كما نغسل المسلمين؟ اختلفوا حتى ارتفعت أصواتهم: هل نغسل النبي كما نغسل غيره من البشر؟ وهل نجرد رسول الله من ثيابه التي مات فيها كما نجرد غيره؟ حتى اختلفوا، منهم من يقول نجرده، ومنهم من يقول نتركه، منهم من يقول نغسله، ومنهم من يقول لا نغسله لأنه طيب طاهر لا يحتاج إلى غسل. قال: فقال عمر أمير المؤمنين: لا تختلفوا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تختلفوا عند رسول الله ولا تصيحوا عنده حيا ولا ميتا. قال: فناموا ألقى الله عليهم النوم، فما منهم من رجل إلا وذقنه على صدره، ناموا جميعا حتى سمعوا هاتفا يقول اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غسلوا رسول الله من فوق ثيابه ولا تجردوه، فانتبهوا وغسلوه من فوق القميص حتى أنهم كانوا يدلكونه من فوق القميص. أراد الله أن يستر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نذكر لما كان يحمل الحجارة في بناء الكعبة وقال له العباس عمه يا محمد اجعل على عاتقك ثيابك تتقي بها أذى الحجر، فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إزاره حتى يجعل الإزار على كتفه ويحمل الحجر. قيل إن جبريل جاءه ونخسه وقال له استر محمد، وقيل إنه خر على وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسمع من يقول له استر محمد استر، أنت مأمور بالستر لا تنكشف. فما رؤي للنبي من بعدها سوء حتى قبل النبوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما مات ستره الله فلا ينكشف كما ينكشف غيره. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا وأن يسترنا عند موتنا وأن يسترنا في قبرنا. اللهم لا تكشف سترنا ولا تفضح أمرنا، نحن وجميع المسلمين والمسلمات بحولك يا رب الأرض والسماوات. قال فما منهم من أحد إلا وقد نام، ألقى الله عليهم النوم، فما منهم من أحد إلا وذقنه على صدره حتى سمعوا لا تجردوا رسول الله واغسلوه من فوق ثيابه، فكانوا يصبون الماء عليه صبا. يقول علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه والذي غسل النبي هو أهله كما أوصى صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن مسعود في مسند الإمام أحمد وفي سنده مقال أنهم سألوه من يغسلك يا رسول الله، قال أهلي. فغسل النبي العباس عمه والفضل وعلي، وفي رواية قثم ابن العباس، وقيل صالح مولاه، صالح مولاه، لكن المجمع عليه أنه غسله أهله العباس وعلي والفضل بن العباس. أما صالح فهو الذي كان يأتي بالماء ويعاون في غسل النبي. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه لما كنت أغسل رسول الله ذهبت لأرى منه ما نرى من الميت. من السنة عند تغسيل الميت أن تدلك على بطنه وأن ترفع رأسه مرة بعد مرة، فإن كان في جوفه شيء خرج، إن كان هناك بقايا أكل أو شرب يخرج من دبره أو من قبله. يقول علي بن أبي طالب لما كنت أغسل رسول الله ذهبت أنظر هل أرى ما أرى أو ما نرى من البشر، فما رأيت فلم أرى من رسول الله شيئا. كيف النبي طاهر طيب كله، لأنه أهل اليسر والسهولة، لأنه الذي جاء بالدين الذي يرفع الحرج، لأنه الذي كان يوصي يسره ولا تعسره. ويقول صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، هو صاحب السماحة صاحب اليسر والسهولة، كل أموره ميسرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول علي لما غسلت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذهبت أنظر ما يكون منه، فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم، وكان حيا طيبا، طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما صفة تكفينه بعد أن غسلوه في قميصه الذي مات فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرادوا أن يكفنوه، تقول أمنا عائشة كما في صحيح الإمام البخاري: كفن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. كفن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 3 أثواب بيض سحولية، وهو اسم قرية من قرى اليمن، بيض خالص من القطن من الكرسف، وهو أحسن الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما في سنن الترمذي وابن ماجه: خير ثيابكم البيض، وكفنوا فيها موتاكم. أفضل الثياب وأحب الثياب إلى النبي الأبيض الذي من القطن، ثم نكفن فيه موتانا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الحلة، تقول أمنا عائشة: أما الحلة، يعني كأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أهدي حلة. حلة كما قلنا من قبل إزار ورداء وسروال، حلة كاملة. كان النبي قد أهدي حلة فخبأها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتكون هذه الحلة كافنه. فلما كفن النبي في 3 أثواب ترك الحلة، فأخذها عبد الرحمن ابن أبي بكر، عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنه، وقال: أجعلها كفني. ثم تفكر بعد أن مات النبي، قال: إذا لم يكفن فيها النبي أخذها فتكون كفني. فبعد زمان فكر عبد الله ابن أبي بكر وقال: إن الله اختار لنبيه، ولو كانت الحلة خيرا لكفن فيها رسول الله فلا تصلح كفنا. فباعها وتصدق بثمنها رضي الله عنه وأرضاه. كفن النبي في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، لم تغطى رأس النبي ولم يجعل له قميص، يعني له أكمام، القميص هو الثوب مثل هذا الثوب، له أكمام وله فتحة جيب، فلم يكفن النبي في قميص ولم تلف رأسه بعمامة صلى الله عليه وسلم، بل أدرج في 3 أثواب بيضاء كغيره من الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما غسلوا النبي وكفنوه قالوا: أين ندفن النبي؟ أين ندفن النبي؟ منهم من قال: ندفنه بالبقيع، لأنه كان يخرج إلى البقيع فيستغفر لأهلها، ومنهم من قال: بل ندفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند منبره في القبلة، وقال بعضهم: بل ندفنه في بيته صلى الله عليه وسلم. عن سالم ابن عبيد قالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي التابعون قالوا لسالم ابن عبيد: أيدفن رسول الله؟ هل يدفن النبي كغيره من البشر؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي قبض فيه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في أطيب مكان. ما قبض الله روح النبي إلا في أطيب مكان، وهو الذي اختاره الله عز وجل لدفن رسوله عند ابن ماجة بسند حسن. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت: لما مات رسول الله اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: عندي في ذلك علم وخبر، عندي في ذلك علم وخبر، أي من النبي، ونسي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبا بكر لا ينسى، لأنه صاحب المواقف الصعبة، صاحب المواقف المهمة في الأوقات الحرجة رضي الله عنه وأرضاه. قال: عندي في ذلك، أو عندي في ذلك علم أو خبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه الذي كان ينام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن عبد الرحمن بن سعيد أي ابن يربوع رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في موضع قبره، فقال قائل: في البقيع، فقد كان يكثر الاستغفار لهم، وقال بعضهم: عند منبره، وقال بعضهم: في مصلاه، وقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: إن عندي من هذا خبرا وعلما، إن عندي من هذا علما وخبرا، سمعت رسول الله يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث مات وتولى أهله دفنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد أن هيأوا النبي ودفنوه بعد يومين، لأن النبي ظل على فراشه يدخل عليه الناس ويدخل عليه نساؤه وتدخل عليه فاطمة وهم يبكون من يوم أن مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يبكون ويقول أنس: يوم أن مات رسول الله أظلمت والله علينا الدنيا حتى أن أحدنا لا يرى كفه في النهار، أظلمت. فربما يقول قائل: هل أظلمت أي غابت الشمس، أو جاءت سحابة غطت الشمس؟ أقول: والكلام من عندي، والله تعالى أعلى وأعلم، وأسأل الله أن يكون حقا. من حبهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عميت أبصارهم من حزنهم على رسول الله، حتى أن أحدهم لا يرى كفه، وحتى ظن بعضهم أن الشمس قد غابت أو أفلت، أو أن الشمس قد كورت وأطفئ نورها، من شدة حبهم أو من حزنهم على النبي أظلمت الدنيا في عيونهم. كما أن أحدنا إذا فوجئ بخبر يحزنه يرى أنه لا يرى شيء، يقول: أنا أعمى، قد عميت، ذهب بصري، من شدة حزنه أو من شدة همه أو من شدة خوفه. فأصحاب النبي من حبهم لرسول الله وحزنهم عليه كأن الدنيا أظلمت، حتى أنس يقول رضي الله عنه: حتى أن أحدنا لا يرى كفه في النهار، قد أظلمت الدنيا، رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول: انشغل أصحاب النبي بالخلافة والبيعة ثم جاءوا، ويقول بعضهم من أصحاب القلوب المريضة أن العباس عم النبي دخل عليه في اليوم الذي دفن فيه، وخرج إلى علي بن أبي طالب وقال له: يا علي، أدرك ابن عمك فإنه قد تغير، كذاب، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون: أدرك ابن عمك فإنه تغير، يعني بدأ تخرج له رائحة وتنتفخ بطنه كما يحدث مع الناس، كذاب مفترٍ إنما يريد أن يسيء إلى أبي بكر وعمر الذين أخروا دفن رسول الله حتى ينتهوا من أمر البيعة، ظنوا أن تعمد أبو بكر أن يؤخر دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذبوا لما قالوا إن العباس يقول قد تغير رسول الله وانتفخت بطنه، فأدرك ابن أخيك، لا والله لو ظل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك ما تغير ولا خرجت منه إلا رائحة طيبة، لأنه حتى بعد موته كانوا يشمون من قبره رائحة المسك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف يتغير وهو الطيب المطيب وهو الذي طيبه ربه عز وجل؟ لا يتغير ولا يحدث له ما يحدث لغيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول تقول عائشة: وكنا نستأنس برسول الله حتى وهو ميت، كنا نستأنس به فندخل عليه ونخرج والناس في المسجد يبكون ما قطعوا البكاء من يوم أن مات رسول الله، ما قطعوا البكاء. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وبين نحن في السحر يوم الأربعاء ونحن نبكي في المسجد، إذ فوجئنا بسماع أصوات المساحي. المساحي يعني الفؤوس العريضة التي يحفرون بها قبر النبي. تقول: ونحن نبكي وكنا نستأنس بالنبي، كلما اشتقنا إليه دخلنا فسلمنا عليه وقبلناه وخرجنا، فما لبثنا أو فوجئنا وما علمت بأن رسول الله قد دفن إلا لما سمعنا أصوات المساحي. قالت عائشة: فقامت النساء تبكي، نساؤه تبكي، وارتج المسجد من بكاء الرجال، وعلمنا أن رسول الله قد غيب في التراب. عائشة تقول: فوجئنا ونحن نبكي وكنا نستأنس بالنبي، سمعنا أصوات المساحي تحفر قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعند دفنه اختلف أصحاب النبي هل نجعل له شقا أم لحدا، نجعل له شقا أم لحدا. وكان هناك رجلان، أحدهما يدفن في شق والآخر يدفن في لحد، فقال عمر رضي الله عنه: نرسل إلى الرجلين، إلى الذي يدفن في الشق وإلى الذي يدفن في اللحد، نرسل إلى الرجلين فأيهما جاء أولا. كان هذا اختيار ربنا لنبينا. قال: فجاء أولا اللاحد الذي يفعل اللحد، وتأخر الشقاق الذي يفعل الشق، فعلمنا أن الله أراد لرسوله اللحد. وكان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح السنن يقول: اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا. واللحد والشق نوع من أنواع الدفن. الشق هو أن يحفر حفرة في وسط القبر، بعد أن يحفر القبر حتى يصل إلى الأرض المتماسكة يفعل شقا في القبر، في وسط القبر شق بطول الميت، ثم يوضع عليه اللبن، يعني الحجارة أو اللبن اللي هو الطوب المصنوع من التراب والماء، يوضع عليه اللبن ثم يهال عليه التراب. أما اللحد فهو أن يحفر القبر ثم يحفر في جانب من جوانب القبر اللحد، ويكون في جانبه، ويتوضع عليه الحجارة هكذا أو اللبن هكذا، ثم يهال عليه التراب. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب اللحد، وقال عمرو بن العاص في وصيته رضي الله عنه وأرضاه: الحدوا لي، الحدوا لي، وانصبوا على قبري حجرا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونزل في قبر النبي العباس والفضل وعلي وقثم، وقيل أنه نزل معهم زي أسامة بن زيد رضي الله عنهم وأرضاهم، نزلوا إلى النبي كما قال، كما قالت عائشة رضي الله عنها على لسان أبي بكر وهو يقول: لما قال: يدفن ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض أو في المكان الذي يحب أن يدفن فيه، فقال أبو بكر: أزيحوا أو أخروا سرير رسول الله الذي مات عليه، أخروا سرير رسول الله واحفروا له في المكان الذي مات فيه تحت فراشه، فحفروا له. وكان النبي يوصي أن يحفروا القبر ويعمقوا الحفرة، يعمقوا له، ثم أدخلوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهالوا عليه التراب، وخرجوا والناس في هياج شديد، الكل يبكي، رجال ونساء يبكون بأعلى صوت، فما فرغوا، كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما فرغنا من دفن رسول الله حتى أنكرنا قلوبنا. ولما خرجوا من عند رسول الله قابلتهم فاطمة بنت النبي وقالت: يا أنس، أطابت نفوسكم، أطابت نفوسكم أن تهيلوا على رسول الله التراب؟ أطابت نفوسكم؟ استطعتم، استطعتم أن تضعوا النبي في التراب وتهيلوا عليه التراب؟ ما أصعبها، ما أشدها من لحظة، ما أشدها من لحظة، لو رأيناها، لو رأيناها وفكرنا فيها. أذكر أنني في أول مرة أشهد فيها دفن رجل في اللحد في التراب بهذه الصورة، يعلم الله أني جلست أسبوع كامل، صورة القبر وصورة إدخال الرجل في القبر وإهالة التراب عليه. ومن الذي يهيل التراب؟ أحب الناس إليه أهله وخاصته، هم الذين يدخلونه القبر ويهيلون عليه التراب، بل إنهم يدمدمون على رأسه بالتراب ويرشون عليه بالماء. من أحب الناس؟ أصحاب رسول الله، هم الذين أدخلوه ودفنوه ووضعوه في التراب وأهالوا عليه التراب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أصعبها من لحظة وما أشدها. يقول أنس بن مالك: ما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله حتى أنكرنا قلوبنا. ما عادش عندنا قلوب، ماتت قلوبنا بموت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعضهم لما يدفن حبيبا أو عزيزا عليه يرجع كاره الدنيا، لا رغبة له في الدنيا، فما بالكم بمن دفن حبيبنا وحبيب ربنا وخير الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف حالهم؟ يعلم الله أن الله ربط على قلوبهم. الواحد منا لما ينظر في القبر ويرى حال من يدفن فيه، لا أقول هذه القبور التي في بلادنا هذه، بل اللحد أو القبر الذي يدفن في الأرض ثم توضع عليه اللبن أو الحجارة ثم يوضع عليه التراب، مكان لا يكفي إلا بدنه بالكاد، بالكاد كأنه قميص يفصل عليه. بل إني رأيت بعضهم يقيس الميت بطوله، يأخذون خيط فيأخذون طوله وعرضه ويحفرون له على قدر طوله وعرضه بالتمام لا يزيد شيء، ثم يهال بعد ذلك التراب. يا ربي اللهم استرنا، اللهم نور علينا قبورنا ووسعها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما أشد هذه اللحظة عند دخول القبر، ما أشد هذه اللحظة عند لقائنا للرب. نسأل الله أن يعصمنا في الدنيا وأن يعصمنا فيما بقي من أعمالنا. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وما فرغ أصحاب النبي من دفنه وخرجوا علينا والناس في المسجد يبكون، لم يكفوا عن البكاء منذ أن مات رسول الله، لكن عند لحظة الدفن لما سمعت عائشة وكذلك أم سلمة لما سمعت أصوات المساح صاحت النساء وارتج المسجد بالبكاء، وارتج المسجد بالبكاء وظلوا يبكون حتى جاء وقت الصلاة، فصعد بلال ليؤذن كما كان يؤذن في زمن رسول الله بعد أن دفن رسول الله، فما إن بلغ أشهد أن محمد رسول الله حتى بكى وضاع أو انخنق صوته وبكى الناس جميعا حتى انتهى بلال من أذانه صلى الله على نبينا وسلم ورضي الله عن صحابته. وهكذا مات النبي ودفن النبي وانتهى وحي السماء، فلم يبق لنا إلا ما يوجد في كتاب ربنا لا نزيد فيه حرفا ولا ننقص منه حرفا، ولم يبق لنا إلا هدي حبيبنا في الصحيح من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسعد الناس من أخذ بكتاب الله وسنة رسوله، من عاش على ما عاش عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومات نبينا كما يموت البشر سائلين الله أن يميتنا على نفس ميتته، يميتنا على الإسلام والإيمان، وأن يحشرنا معه وأن يجمعنا به حتى نراه ونسعد برؤيته وحتى نرى صحابته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأصحاب النبي هم خير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسأل الله أن يجعل كلامنا هذا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن يجعله في ميزان حسنات من سمعه وحضره واستمع إليه وعمل بما قلنا. وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا الكلام كلامنا عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم شافعا لنا له عند نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يشفع لنا ويشهد لنا عند ربنا بأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم شفعنا فيه، اللهم شفعه فينا، اللهم اجعله شفيعنا يوم العرض عليه، اللهم شفعه فينا يوم أن نلقاك، شفعه فينا يوم الزحام ويوم الحشر ويوم العبور على الصراط. اللهم اجمعنا بنبيك، اللهم اجمعنا برسولك، اللهم اجمعنا بحبيبنا. اللهم إنا نشهدك أننا نحب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وندعوك ونرجوك أن ترزقنا صدق المحبة لنبينا باتباعنا لهديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واجعل دروسنا هذه علامة وبرهانا على حبنا لنبينا. وأسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وأن يرزقنا القبول بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأسأل الله أن يجمعني بكم على خير وفي خير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.